بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل درس النهاردة يعني أنا شايف إن هو مهم بسبب ظروف كتير بنمر بيها، سواء ضغوطات اقتصادية، ضغوطات أمنية، ضغوطات في الدراسة، الرزق، الشغل، كل واحد فينا بيمر بظروف مختلفة. طبعا احنا قلنا كذا مرة قبل ما أكمل إن الدرس ده بيوجه لي السالك في الطريق لله سبحانه وتعالى، او بتعبير المعاصر اللي هو ملتزم، يعني عشان ممكن لو حد سمع الدرس يبقى فاهم الدرس ده بيخاطب مين. الدرس ده موجه للانسان اللي، وخصوصا درس النهارده تحديدا، اللي قطع شوط قبل كده بفضل الله في الالتزام، حافظ على الصلاه، حافظ على قراءه القران، حفظ القران، كان عنده فتره من الفترات في حاله من الحماس للدين، سواء الحماس ده نتيجه مثلا نفسه يعمل حاجه لنصره هذا الدين للامه، مفاهيم معينه ومصطلحات معينه اتعرض ليها خلته يبقى سخن في وقت من الاوقات. ده الدرس ده موجه لدول. ليه الدرس مهم؟ لان زي ما قلت لكم نتيجه ظروف معينه وضغوطات كتير متتاليه، وانا شايف ان من اخطر الظروف اللي بنمر بيها قله بيئات الايمان، او يعني مش يعني شبه انعدام، ان ما عادش فيه بيئه ايمانيه الانسان ممكن ينغمس فيها تجدد له معاني الإيمان في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني الإيمان بيضعف، بيصيبه الإيمان، بيفتر الإيمان، بيتقطع داخل الإنسان. فإذا الإنسان دائما وأبدا مهما كان، سواء كان عالم، سواء طالب علم، سواء داعية الله، مهما كان هذا الإنسان هو في حاجة دائما وأبدا إلى تجديد معاني الإيمان بداخله. الإشكال اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، يعني إحنا ممكن لسه هنشوف عنوان يعني للدرس كالعادة، مش عارفين إيه عنوان الدرس، بس هو الفكرة المحورية اللي بيصب فيها ممكن نسميها في منتصف طريق الالتزام. الإنسان في طريقه الالتزام، البداية أحيانا بتكون صعبة، بيواجه صعوبات معينة. يعني لو احنا مثلا خلينا نبدأ الدرس بقصة شخص كان عايش حياة عادية، أو بتعبير الناس عادية، هي طبعا المفروض انها مش عادية، هي فيها حاجات كتير حرام، لكن هو للأسف أصبح مصطلح عادي ناس بتستعمله، انه هو مش يعني ايه عكس الحرام، عكس الدين. يعني لك ايه، هيعمل فرح اسلامي ولا عادي، بنك اسلامي ولا عادي، مع ان عادي دي المفروض انه بيبقى حاجه حرام. فالشاهد يعني احنا بستعمل مصطلح عادي زي ما الناس بتستعمله، يعني انه كان عايش حياه عاديه جدا، بيقع في اختلاط في حرام في الجامعه، بيمارس حياته عادي، بيسمع اغاني، بيمارس كل الحياه، ممكن يعني والعياذ بالله انخرط في الحرام اكتر من كده. وبعدين تعرض لصدمه معينه، سواء بقى موت حد من اصدقائه، سواء سمع درس، سواء ايا كان الصدمه اللي خلته يبدا يفوق ويفكر انا موجود ليه في الحياه، طب صاحبي اللي مات تحت القبر ده دلوقتي في تحت الارض في القبر ده بيسال طب حاله ايه، طب يا ترى ايه اللي بيحصل له، طب يا ترى الكلام اللي كنا بنسمعه ده طلع صح، يعني افرض طلع صح ان في فعلا عذاب. بدا يتعرض لاسئله معينه موجوده في فطره اي انسان مننا بيتعرض لها عند الصدمات، وبدأ زي ما قلنا ايا كانت الصدمه دي خلته ينتقل الى ان هو يفكر ان هو يسلك في الطريق الله سبحانه وتعالى. طبعا برضو الانسان ما بينتقلش فجاه، يعني محدش بينتقل الى الالتزام فجاه، هو ممكن يتعرض لخبطات كتير، مش محدش برضو عشان يبقى كلام اكثر انضباطا، ممكن ناس تنتقل فجاه في، وده قله زي الصحراء، صحره فرعون، شافوا ايه قويه جدا فخدوا القرار ان هم قالوا امنا برب هارون وموسى. لكن اقصد ان غالبا احنا بنمر بخبطات كتير، لذلك احيانا ما تستعجلش على التزام حد. يعني لما مثلا حد لواحد صاحبه يموت وما يلتزمش، مش معناه انه ما تاثرش، هو تاثر، ودرس ياثر فيه، وكلمه تاثر فيه، وموقف ياثر فيه. جدار الغفله مش لازم يتكسر من اول خبطه، عشان برضه لما نيجي نشتغل في الدعوه وواحد يتعرض لصدمه قويه ما يقولش ايه ده ازاي يتعرض للصدمه القويه دي وما التزمش بعدها، لا هو تاثر، ممكن يكون نص جدار الغفله اتكسر، بس محتاج طرقات متتاليه على ايه، على هذا الجدار. ممكن واحد ينزل يكلم شباب زي مصطلح التبليغ، ينزل جوله في الشارع، في واحد ايه يتاثر بكلامه ويلتزم، يقول لك ايه ده هو اتاثر بجوله، لا هو ممكن يكون خبطات كتير مرت عليه وانت كنت وفقت تبقى انت الخبطه الاخيره اللي ايه اللي بفضل الله يلتزم بسبب. المهم الشخص ده قرر انه يلتزم، اكتشف انه مضيع للصلاه، بدا يدخل في طريق الالتزام. هنا نقطه مهمه جدا، ان كتير من الطرق الى الله لا تتظهر ولا تتبين للانسان الا بعد ان يسلك فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد يجي يسالك هو اللي كلمه التزام يعني، واللي بيخش الالتزام والدين ده بيعملوا ايه يعني، فانت تقول له ياه بيعملوا حاجات كتير، يقول لك ايوه يعني ايه يعني، طب ما انا صليت الخمس فروض اهو الحمد لله، ويبوس ايده وشه، ده ايه تاني في الدين عندكم يعني. يعني ايه اللي يعني يقول لك واحد ايه بيدي وقت للدين ومش قادر يجمع بين الدين والدنيا، هو ايه يعني اللي في الدين يعني للدرجه دي يشغل الانسان؟ هو عمره ما هيفهم ولا يكتشف غير لما يمشي، يبدا يجرب يحفظ قران يفاجئ ان في حاجه اسمها تجويد، يبدا يدرس تجويد يفاجئ ان في حاجه اسمها فقه احكام معينه، الفقه ده ابواب وفروع، يبدا يفهم ان في حاجه اسمها عقيده، يبدا يكتشف ان لسانه اصلا في عجمه يحتاج يتعلم اللغه، يبدا يكتشف ان هو عليه واجب في الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبدا يكتشف فروع الدين لما يسلك فيه. لكن هو مش هيتصور ايه هي تفاصيل الدين وهو قاعد بره، ومهما حاولت تشرح له هو الحل ان انت تمسك بيده وتسير في الطريق، هو يكتشف هذا الطريق بنفسه. وكلنا غالبنا حصل، اغلبنا حصل معاه كده، لو كان حد قال له انت مطالب انك تعمل كذا وكذا 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 في الدين ممكن يخاف يقول لك لا انا مش هقدر اعمل كل ده، لكن الانسان بيمشي في الطريق خطوه بخطوه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. المهم صاحبنا ده او ده واحد مننا، انا نفسي كان من اسباب اللي اثرت فيا احد يعني اقرب الناس ليا واحد اصدقائي توفي فجاه، ودي كانت صدمه لينا كلنا في الجامعه، برضو ما التزمتش بعدها على طول وحصل خبطات طرقات متتاليه لغايه لما الواحد ربنا من عليه التزام وبدا يكتشف زي ما بقول لكم كده ان فروع الدين كتير وفي حاجات كتير في الدين. انت ممكن تستغرب ازاي شاب وصل لغايه سن مثلا 24 سنه وما كانش يعرف يعني ايه تجويد، وما كانش يعرف اصلا اسماء سور القران، وما كانش يعرف تفاصيل العباده، بل كتير من سنن الصلاه ما كانش عارفها، بل كتير من احكام الدين ما كانش عارف، بل تكتشف ان ناس كتير جدا في الجامعه جدا، وانا اعني كلمه جدا دي، انه يسالك احكام القصر وهو مش عارف اصلا يقصر الصلاه امتى ولا امتى كذا ولا التيمم، مع ان ده انا مش بكلمه دلوقتي في احكام المعاملات الماليه المعاصره مثلا، مش بكلمه في فرع من فروع الفقه الصعب اللي هو ممكن ما يتعرضش له، ده انا بكلمك على حاجات هو اللي يجب عليه شرعا انه يتعلمها، يعني هو بيسافر فينبغي عليه انه يتعلم احكام السفر والصلاه في السفر. فالمهم يعني كلنا حصل معنا كده اغلبنا، وانتقلنا الى دايره ان احنا نكتشف هذه الحياه الجميله من الدين، الحياه اللي مليانه فيها عمل خير، فيها دعوه الى الله، فيها امر معروف ونهي عن منكر، فيها طلب علم، فيها دعوه الى الله. تكتشف ده كان في الاول كل ما بينكشف لنا شيء جديد كنا بيبقى في قمه السعاده. افتكر اول مره نزلت تصلي فيها الفجر في المسجد، افتكر اول مره صليت فيها قيام ليل وخاصه لو قيام ليل طويل، اول مره صليت فيها التراويح، اول مره حضرت دعاء ليله 27 وعيطت، اول مره عملت عمره. لما بتفتكر المعاني دي بتفتكر حاله من النشوه الايمانيه كده وحاله من اللذه الايمانيه تتمنى ان هي ترجع. اغلبنا مر بكده، اول مره كان بيروح لاسره فقيره ويديها طعام او يديها مبلغ من المال او يجمع هو ويتعب، العبادات ليها لذه وليها طعم. فاغلبنا في الاول حس باللذه دي خاصه لما انتقل من حاله المعصيه لحاله قدر المستطاع انه يلتزم بالطاعه. كل بني ادم خطاء، مش معنى انه اصبح ملتزم انه ما بيغلطش، برضه ده مفهوم خاطئ، لا بيغلط وبيقع في اخطاء. بدا يسمع دروس وبدا يكتشف الطرق الجميله اللي في الدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبل كتير يرضوا بها ربنا. بدا يسمع درس، يسمع الشيخ الفلاني ويسمع شيخ تاني ويسمع درس علم ودرس وعظ ودرس عقيده، ويروح يحضر الدرس ويشتري كتاب، واول مره اشترى كتاب وقف على نفسه وقعد يقرا الكتاب، وقرا كتاب عن ربنا وقعد يبكي، وقرا عن اسماء الله الحسنى، وقرا عن الجنه، وقرا عن النار، كون معاني جميله جدا جواه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا بقى؟ ثم بدات هذه المعاني تخفت. ليه بقى بتخفت؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق ان الكائنات دايما في حاله حركه مستمره وحاله نمو، وانت برضو في حاله نمو وبتحتاج الى الزاد. الطفل اول ما بيتولد بيحتاج زاد معين، كل ما بيكبر ما عادش يصلح له نفس الزاد اللي كان بياخده الطفل في اول عمره. يعني ما ينفعش الطفل اللي كان محتاج شويه لبن وهو صغير بعد ما كبر لو اديت شويه لبن مش كفايه، محتاج، بنقول محتاج هنا غذاء معقد. هو صغير محتاج غذاء بنسميه غذاء البسيط، ما فيش فيه تنوعات، فيه الاساسيات فقط. فكذلك انت في بدايه الطريق الى الله بتحتاج غذاء بسيط مش معقد، ما فيش فيه كلام كتير، مش بيحتوي على تفاصيل اللي هي الكربوهيدرات والنشويات، ومش بيحتوي على الحاجات دي والدهون والبروتينات، مش لازم يحتوي على كل ده، يبقى غذاء بسيط بيحتوي على اساسيات معينه وخلاص، وبتبقى بسيطه. فكذلك انت في الاول كان بعض ايات بتاثر فيك، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه الفجر في جماعه كانت بالنسبه لك ده حاجه رائعه جدا وكفايه جدا ان هي تديك دفعه ايمانيه، درس تسمعه كل فتره. بعد فتره بدأت العزيمة تخفت، وخاصة ان من اول الطريق انت ما كنتش شايف تفاصيل الطريق، كنتش تعرف ان الطريق ده فيه ابتلاءات، ما كنتش تعرف حجم العقبات اللي هتقابلك. ما كنتش تعرف ده، ما كنتش تعرف ان في بعض الامنيات انت هتتخلى عنها، وان بعض الطموحات بتاعتك هيحصل تعارض بينها وبين مراد ربنا سبحانه وتعالى. المهم انا او انت او اي واحد فينا قرر يكمل وداس في الطريق، وقعد سنه سنتين يحصل له نمو ايماني، يحضر دروس، يسمع دروس علميه وعظيه ايا كان، بدا يتفقه اكتر في الدين. اغلبنا انا بتكلم على الغالب حصل له فكره الانتقال من دائره المعصيه لدائره الالتزام في منطقه الجامعه، يعني في ايه، في سن الجامعه، في بدايه الجامعه، في منتصف الجامعه، يعني دي اكتر مرحله احصائيا يعني بيحصل فيها الالتزام. نادرا او مش نادر يعني قليل ان الناس تلتزم في سن مثلا حاجه و30، لان ده السن اللي مش غالي بالاسباب. سن الجامعه فيه فراغ، موت الشباب الفجأة فيه بيبقى مؤثر، الفراغ ده ممكن يملأ بالدين، فده سن ثانوي يبقى فيه نفرة شوية، رافض ان هو يقرب وعايز يقول لك لا دي مرحلة ايه، مرحلة المراهقة دي بيبقى رافض ان اي حد يكلمه، متصور ان دي حد هيسيطر عليه، لا انا مش عايز حد يسيطر عليا. في السن ده دايما فيه نفرة، حتى دايما عنده مشاكل مع اهله، وعنده مشاكل يعني السن ده عارف منظر لما تيجي تحط كأنك عايز تهزر معاه وتحط ايدك على كتفه يقول لك نزل ايدك، ما حدش يحط ايده على كتفه، يعني هو ايه السن ده، سن دايما صعب انك انت توجه له توجيه، اي رؤيه توجيه عايز توجه له صعب انه يقبلها. لكن في ناس بفضل الله التزمت في سنه، فبيحصل ان غالبنا اولى جامعه، ثانيه، ثالثه جامعه التزم، عاش المعاني دي، بدا مع الوضع طبعا العالمي ان الاسلام فيه بيحارب في كل مكان، بدا يشيل حاجه اسمها هم الدين، بدأ ان هم الدين يبقى ضمن المكونات اللي بيتغذى فيها مش بس معرفة الله والدار الاخرة. في بداية الالتزام دخل عن طريق معرفة الله والدار الاخرة فقط، بدأ هم الدين، بدأ يعرف فلسطين، مسجد الاقصى، تاريخ، خطط اليهود الصهيونية، بدأ يعرف ان في حاجة، يسمع بس كده ان في حاجة اسمها العلمانية، حكم شرع الله وليه شرع الله مش مطبق، بدأ يستغرب، بدأ يقرأ حاجات في القرآن وفي السنة مش موجودة في الواقع، طب ليه مش موجودة في الواقع، بدأ يتفرج على برامج مشهورة بتهدم في السنة، طب ليه، طب ومين اللي هينصر هذا الدين؟ ده لو واحد فطرته سليمة، ليه انا دلوقتي انتميت الى هذا الدين، انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه سنته بتحارب، ليه مجرد بس ان انا عشان التحي اطبق سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل كل الضجة دي في ليه؟ طب وليه، ومين اللي هيثبت اللي نصر، وخاصة سن برضو شباب الجامعة عنده الغيرة ان ما يسمحش ان حد يخليه يغير افكاره، لا، وعنده حالة من العند وتبقى مفيدة في الاول، لا ما حدش هيقول لي يغير افكاره. فبدأ يسمع بقى عن بورما، يسمع عن حاجات ليه المسلمين كده، فبدأ يشيل هم الدين، وبدأ يسأل تساؤلات ازاي ينصر الدين، يتقال له اي وجهة من الاوجه سواء بالعلم او بالدعوة او غير ذلك، يجتهد. المهم ايه، في الفترة دي بيسخن جدا جدا، يجي بقى على مرحلة التخرج اخر سنة، ويبدأ بقى ايه مع الظروف الاقتصادية طبعا وتعويم الجنيه سواء بقى اتخرج او كده، وعايز يتجوز، شاب بقى في الجامعة طبيعي يعني عايز يتجوز يعني اكيد يعني مش فاهم لسه الجواز، هو يعني قالوا له ان الجواز حلو. فيفاجأ بقى ايه، يسمع لاول مره في حياتي عن سعر جرام الذهب، يسمع عن الشقق، يسمع عن الايجار، فيبدا يجي له صدمه تخليه موضوع فلسطين وبورما ده يبدا يرتم على جنب شويه، للبيت رب يحميه، يبدا يفكر بعقليه تانية. يبدا يفكر بعقليه تانية تماما، ايه ده، هو انا كنت مش واخد بالي ولا ايه، احنا اتضحك علينا ولا ايه، ويبدا يفاجئ ان الواقع اكبر مما كان متخيله، وانه محتاج جزاء اقوى عشان يستمر بنفس الحماسه. ربنا سبحانه وتعالى قال وصف من اوصاف الصحابه، الوصف ده هي كلمه بس كده، جمله بسيطه عشان نطبقها في حياتنا صعبه جدا. قال الله سبحانه وتعالى سوره الاحزاب، ربنا جاب لنا موطن الكل مجتمع عشان يهدم الدين، حتى السورة اسمها الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم في الأول قدموا عهد، يا رب احنا حياتنا ليك وهننصر دينك يا رب وهنموت في الطريق ده. منهم من قضى نحبه، أي مات على هذا العهد ولم يبدل ولم يغير، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، بصيغة المضارع، يعني ينتظر أي ينتظر أن يقضي نحبه على هذا الطريق ولم يغير ولم يبدل. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإيه، وما بدلوا تبديلا، تبديلا دي إعرابها بيسموه مفعول مطلق، أي لم يغيروا أي تغيير، أي مطلق تغيير لم يغيروا. تخيل أن واحد حافظ على العهود والمواثيق والإيمان لم يحدث فيه أي تبديل، تخيل فترة الحماسة اللي كانت من سنتين أو ثلاثة، في واحد فترة الحماسة كانت عنده من 10 سنين 5 سنين أيا كان اللي بيسمع دلوقتي، فترات التزامه متباينة. فاكر زمان شوف الحماس الإيمانية أو أعلى مرحلة إيمانية أنت وصلتها، هو فضل محافظ عليه. كل إنسان بيصيبه فتور طبعا عشان نبقى واقعيين، لكن أقصد إنه كان بيتداركها، فكان في المجمل محافظ على الحالة الإيمانية والتوهج الإيماني، كان بيسمع حي على الفلاح يجيب، يسمع حي على الجهاد بيجيب، بيمر بخلالها بفترات بحالات من الفتور، يتخلف عن غزوة لكن يلحق بالتي بعدها. فكان طبيعي إنسان بيصيبه حالات الفتور، لكن زي ما بقول في المجمل حافظ على ده. فقال الله سبحانه وتعالى في وصفهم كان حالهم وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا ولم يبدلوا في أي عهود أو أي مواثيق. فده الموضوع اللي بنتكلم عنه النهارده، إن إزاي إحنا في منتصف الطريق، في منتصف الطريق غالبا تضعف العزيمة، يخفت الدافع، يصاب القلب بالوهن، يصاب البدن بالضعف. يحتاج الإنسان في هذه الفترة إلى دفعة روحية تعينه على إكمال المسيرة. ولذلك نجد إن القرآن لم ينزل جملة واحدة، لا، القرآن نزل إيه؟ منجما مفرقا. ليه؟ كل ما بيتعرض الإنسان لبلاء أو يصيبه فتور تأتي الآيات مرة أخرى تعيده إلى إيه؟ إلى الطريق مرة أخرى ليكمل المسير، تجدد له العهود والمواثيق. لذلك تجد إن العبادات أصلا كده، الصلاة مش في أول يوم بس ولا في آخر يوم بس، لا، طوال اليوم في صلاة، عندك شهر في السنة صيام، عندك فريضة الحج مرة في السنة. كل ما الإنسان بيخفت تأتي هذه العبادات لتعطيه دفعة. لذلك إحنا عندنا ورد القرآن، مش نقرأ القرآن مرة واحدة وخلاص ونسيبه. ما أنا قريته قبل كده، لكن قريت وردك النهاردة، ما أنا قريت القرآن خلصته قبل كده، لا، ما فيش حاجة اسمها خلصته قبل كده. الأثر وإن كان في ضعف اللي هو الحال المرتحل، لو يخلص الختمة يعود مرة أخرى. فكأنك أنت بتنزل القرآن منجما على قلبك مرة أخرى. وربنا سبحانه وتعالى قال من حكم تنزيل القرآن مفرقا على حسب الوقائع والأحداث لنثبت به فؤادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحتاجون إلى تثبيت حتى يستمر في الطريق. قد جاءك في هذه الحق وموعظة، يعني الإنسان بيأتيه في القرآن الحق والموعظة حتى يستطيع أن يكمل المسير. فدايما في البداية، في بداية حاسمة عزيمة قوية، بداية متوهجة، لكن تيجي في المنتصف، يعني لو حابين نرسم الكيرف بتاعه كده تلاقيه في الاول ايه سخن جدا وطالع لفوق، بعد كده ينزل يصيبه حاله من الفتور. الفتور ده طبيعي، اللي مش طبيعي انه يستمر هذا الفتور، انه يستمر على هذا الوضع، ده اللي مش طبيعي. طيب، يبقى احنا القضيه المحوريه اللي عايزين نتكلم بيها، اللي بنتكلم فيها النهارده، او الشخص اللي بنخاطبه اللي اصابه الفتور في منتصف الطريق. طب ليه دي قضيه مهمه؟ لان الشخص ده بيبقى عاش معاني معينة بتفضل تسبب له ألم نفسي. يعني الشخص اللي ممرش مرحلة التزام ممكن ما يحسش بالأزمة اللي أنا بتكلم فيها، وإن كان كتير من الناس بيجيله كده إيه فترة من فترات الالتزام بتطول أو بتقصر معه، وبعدين ممكن للأسف يترك الطريق يعني. لكن الشخص ده أشبه بشخص مشي في طريق، الطريق ده كان مليان عقبات بس هو ما كانش حاسس بيها، لأن كان عنده لذة الإيمان. كان مليان عقبات، إنه ابتعد عن شلته القديمة، انه ساب كتير من المنكرات، ان كتير من الواقع اللي حواليه مليان معاصي هو سابها، انه كان في غربه بس هو لم يشعر بها لانه كان في بيئه صالحه بتعوضه الغربه ديت. كان عايش عقبات وكان ماشي في طريق بالنسبه لكتير من الناس هو طريق موحش، لكن هو ما كانش حاسس بده ليه؟ لان كان عنده الزاد اللي بينسيه هذا الالم. في منتصف الطريق الزاد بيقل، ركزوا معايا بقى، كلما قل الزاد اللي كان بيخليه يستمر كلما ظهر الالم، الالام بتظهر معايا. فبيجي في منتصف الطريق يشعر بألم نفسي. ليه؟ لأن الزاد بتاعه قل. فيبص حواليه، أنا إيه اللي جابني هنا؟ يبص وراه لقى نفسه مشي جزء من الطريق، مش قادر يرجع، مش قادر نفسيا اللي إحنا بنسميه مفهوم معاصر اللي هو الانتكاس، مش قادر ياخد قرار الرجوع. بيبص قدام شايف الطريق موحش جدا، مش قادر يكمل. بيبص قدام شايف عقبات اقتصادية، عقبات أمنية، عقبات من المجتمع، غربة، طموحاته وأمانه هيتخلى عنها، مش قادر يكمل. فبيصيبه حاله من الاحباط، قد تؤدي لبعض الناس والعياذ بالله انه ممكن ينتحر، وده حصل انه مش قادر يكمل، او يبدا بقى يدور على يترن ويرجع، او يشوف طريق جانبي يروح بقى يمشي في اي طريق تاني، يدور بقى عايز ينسى الطريق ده، مش عايز اي حاجه تفكره بالطريق ده، خلاص يبدا عايش حياه دنيويه بحته فقط، لا يفكر الا في المال وفقط. وعشان يحقق، لان اللي اختار الطريق ده انسان برضو عنده القدره على النجاح، فعايز يحقق النجاح ده في اي طريق تاني، فيروح يحقق النجاح ده في اي نجاح دنيوي، ينسى بيه الطريق اللي كان ماشي بيه. والاخطر انه يؤصل ان هو كان ماشي غلط، ويؤصل ان الطريق التاني اللي اختاره يؤصل شرعا ان الدين مش كده والالتزام مش كده، واللي احنا عملناه ده غلط، واللي ماشي في الطريق ده غلط، ومش لازم تضحيه ومش لازم بذل، وايه يعني ما تبقى انسان عادي، ويبدا يتكلم يؤصل ان الصح انك تسيب الطريق ده ومش لازم تضحي عشان ربنا، وكان الصحابه ما ضحوش عشان الدين ده يوصل لنا، وعشان نبقى احنا مسلمين، وعشان نبقى قاعدين قاعده زي دلوقتي وبنصوم ونصلي، وعشان نبقى اسمنا احمد ومحمد وعبد الله، الاسماء ديت كان الصحابه ما عملوش ده. لا، الصحابه بذلوا وضحوا، قبورهم اتوزعت عن حال الارض، وبذلوا اموالهم ودمائهم عشان الدين ده يوصل لنا. فده اللي بيحصل، ان هو بيبقى في منطقه حرجه جدا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا امثله لناس تعرضت لازمات وعقبات في منتصف الطريق، وما كانوش متوقعين ان الطريق كده. يعني في احيانا واحد التزم، فاول التزام كان الدين بالنسبه له جميل، متعه اكتشاف العبادات الجديده اللي ما كانتش موجوده في حياته، متعه صلاه الفجر في جماعه، متعه جلسه الضحى، متعه الصيام، متعه انه يحضر افطار، متعه معينه، عقيقه، وما ادراك ما العقيقه، انه يحضر عقيقه متعه جميله جدا، ان عبادات القيام، انه يبكي بين يدي الله. الحاجات دي لما بتفقد زادها وبتفقد قيمتها الحقيقيه وتتحول الى مجرد روتين في حياته، ان هو بيروح الصلاه وخلاص مجرد روتين، بيبدا ممكن يتعرض كمان لابتلاءات في الطريق، يقول لك انا ما كنتش متوقع ان الطريق صعب كده، كنتش متوقع، ودي نقطة مهمة جدا، كنتش متوقع ان هيحصل تصادم بين رغباتي وبين طريق الدين. انا عندي رغبات دنيوية معينة، امنيات معينة، كنتش متوقع ان ممكن ان انا اضحي ببعض هذه الاشياء عشان ربنا. في ناس متصورة دايما ان الدين جاء عشان يحقق رغباتي كلها بس، وده بتبقى اشكالية في طريق الطرح الدين، ان الدين جه عشان يبسطك، الدين جه عشان بس، فشوف انت تبقى مبسوط ازاي وهو ده الدين. لا، ايوه، اللي هيسير في طريق الدين بصوره حقيقيه ويقوم بالعبادات، الله جل يسعده ويسكب الرضا والطمئنينه في قلبه. نعم، ده نتيجه السير في الدين، لكن الدين مش جاي عشان يبسطك انت باهوائك الفاسده. ممكن الانسان له اهواء فاسده وعايز الدين يتحول انه يرضيه، لا كده يبقى عندنا ملايين الانواع من الدين على حسب كل واحد وهواه. والأثر وإن كان أيضا في ضعف وإن كان حسنه بعض أهل العلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنت المفروض تعكسها، مش الدين تبعا لهواك، لا، اللي يصبح هواك هو اللي تبع للدين، فحينها تشعر بالسعادة. فربنا سبحانه وتعالى جاب لنا نموذج مثلا سورة آل عمران في غزوة أحد، إن الصحابة بعد ما تعرضوا للأذى في مكة وهجروا المدينة، توقعوا كده، أو بعضهم يعني توقع إن كده خلاص فترة البذل والتضحية عدت. وده احيانا بيحصل مع واحد انه يجاهد في بدايه الالتزام، يتعرض لاذى من المجتمع، ان هو ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه اللي انت ليه تربي دقنك، ليه تعمل كذا، ليه تبطل تسمع اغاني، ليه ما تطلعش رحلات مختلطه، ليه انت اتجننت ولا ايه، هتضيع عمرك، هتعيش مكتئب، ليه تعمل في نفسك كده، ويضغطوا عليه ضغط نفسي، ليه تلبسي اللبس ده، ما انت كان لبسك احسن كده، مش هتتجوزي، وتاخد قرارات وتبتعد وتتعب، وبفضل الله تجاهد وتشعر بلذه المجاهده وان هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تتعرض لابتلاءات بعد كده ما كانتش متوقعه ان ده هيحصل، ما كانتش متوقع ان الابتلاءات دي هتحصل. فالصحابه بعد ما، او كانت متوقعه ان دي فتره من الابتلاءات وخلاص. طبعا هو الطريق مش كله ابتلاءات، الطريق فيه فتوحات لكن فيه ايضا ابتلاءات. وزي ما قلت لك الابتلاءات ممكن تختلف من شخص لشخص، ممكن شخص يبتلى في حاجه عنده كبيره، عند واحد حاجه عاديه جدا، حاجه عاديه جدا. ممكن واحد يبتلى في النساء، واحد يبتلى في المال. يعني القضية كلها ان ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالصحابة لما هاجروا وانتصروا في بدر، فكان حصل اثر نفسي عند بعضهم ان ده الطبيعي، ان احنا كل ما هنجاهد هننتصر، احنا مسلمين ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا الوحي، خلاص احنا كده ايه، مش ناقصنا حاجة، اي معركة هناخدها هنخشها هننتصر. فدخل المعركة، وده احيانا تفكير بعض الناس، بما ان انا التزمت يبقى لازم ربنا يديني اللي انا عايزه، ما انا صليت الفجر، هو ازاي اتعرض لابتلاء يعني، طب ما انا عملت كذا، هو ليه ربنا ما يدينيش. احيانا تفكير بعض الناس، بما ان انا بيعامل ربنا انا اديت تديني، يعني في بعض الناس بيعامل ربنا كده تلقائيا. لا، هو الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى وشكور سبحانه وتعالى، لكن احيانا قد يبتلى الانسان في شيء من الاشياء. فالصحابه بعد في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة وبيظلموا بهم، يعني الله عز وجل لم يظلم أحد بل كانوا يستحقوا أكثر من ذلك، ولكن الله عز وجل ربنا قال في سورة آل عمران فلقد عفى عنكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حدث في غزوة أحد كان من الله عفوا، كانوا يستحقون أكثر من ذلك ولكن الله عفى عنهم. الشاهد لما حصل الابتلاءات وشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل منهم وحدث ما حدث، فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم نموذج، قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة وكأي من نبي قتل، وتقف وتقول معه ربيون كثير أي استمروا من بعده، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير يعني هو مات وهم ماتوا معه، أو هم ماتوا هم كملوا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير. شاهد أن سواء النبي قبل ذلك تعرض للقتل، مش النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء من قبله يعني، أو الأتباع اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا للقتل، أو النبي والأتباع تعرضوا للقتل، أن في ثلة أكملت المسير بالرغم من هذا الابتلاء الضخم، أن القائد الموجه القدوة الأسوة اللي أنت كنت بترجع له يقتل، وأكثر أصدقائك يقتل في الطريق اللي كانوا معاهم مع بعض في الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم النبي من الأنبياء ومعه كثير من الجيش يقتل، ماذا فعل الباقون؟ استمروا في السير. وكانت هذه الآية تعريضا بمن ألقى سيفه بعد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال على من قاتل وألقى سيفه وقعد، ولكن قام أنس بن النضر قال قوموا فموتوا على ما مات عليه، من كمال اتباعه صلى الله عليه وسلم بفرض أنه هو قتل أن تسير على طريقه. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا الطريق بفرض ذلك، يعني أنت قوموا وموتوا على ما مات عليه، لأن أنس بن النضر قام وقتل ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فالشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هؤلاء أكملوا المسير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يبقى إذن لابد من صبر في هذا الطريق. فربنا قال فما إيه وهن، هنا نجد إن في ثلاث مراحل، الوهن ثم الضعف ثم الاستكان. الحل إنك تلحق نفسك بدري وإنت في مرحلة الوهن، ممكن طبيعي جدا نمر مرحلة الوهن، لكنك تسيب نفسك من الوهن إلى الضعف إلى الاستكانة، بيبقى كل ما بتتأخر في العلاج كل ما الرجوع أصعب، وده حتى من سنن الله سبحانه وتعالى حتى في علاج الأمراض، إن دايما الوقاية خير من العلاج، كل ما بتتأخر في العلاج كل ما يكون رجوع وأخذ العلاج بيبقى وإن الإنسان يشفى من المرض ده بيكون أصعب. إيه هو الوهن؟ يقول لك اللغة المرأة الوهنانة، المرأة الكسولة المتنعمة اللي ما بتشتغلش من كتر الايه كتر النعيم. انا مش عارف في ناس الاعراس واضحه بقى. في ايضا اهل اللغه يقولوا ايه التوهن الطائر، امتى يقولوا توهن الطائر؟ ركزوا معايا، يقول لك اثقل الطائر ما عادش قادر يطير من كثره اكل الجيف، يعني قاعد ياكل الجيف كتير فلم يقدر على النهوض. فالوهن حاله من الارتخاء المعنوي لكن البدن سليم. حتى بعضهم في أهل اللغة قالوا إن الوهن، إن قال معنى لغة فما وهنوا أي لم يفعلوا فعل الضعفاء، يعني وهن الإنسان بيقلد الضعيف لكن هو في حقيقته إيه سليم، يعني هو الضعف إن بدأ جزء من البدن يصاب حقيقة، لكن الوهن لا، الوهن أصله وإن كان أحيانا يوصف به شيء حسي زي ما سيدنا زكريا قال إني وهن العظم مني، لكن الوهن في الأصل إنه إيه؟ إن إنه يقلد الضعيف يفعل، يبقى فما وهنوا لكن لم يفعلوا إيه؟ فعل الضعفاء. أحد اللي حاول الإمام أبو هريرة العسكري حاول في كتاب الفروق اللي بيجيب فروقات لفظية حاول يفرق بين الوهن والضعف، فقال إن الوهن يفعل فعل الإيه؟ الضعيف لكن لسه لم يصبه الإيه؟ الضعف. فكلمة وهن إن أنت زي ما أنت لسه، يعني أنت ممكن تكون بتنزل تحافظ على الصلاة، ممكن تكون بتقرأ القرآن لكن الدافع بدأ يخفت، بقيت بتعملها بصورة روتينية، بقيت مش حاسس بأي معنى، لكن انت لسه لم تتخلى عن شيء، لسه لم يصدك شيء، انت ممكن ظاهريا انت في الظاهر كده لم يصدك اي تغير، لكن بدأ تتسأل جواك وده لازمته ايه، وطب وبعدين بدأت اسئلة كتير جواك تظهر ما كانتش موجودة، بدأت تعمل الشيء وانت لا تشعر بقيمته، بدأت تتكسل تروح تحضر الدرس تكمل في حفظ القرآن تدعو إلى الله، يصيبك حالة من الإحباط واليأس لكن لسه أنت ظاهريا محافظ على الإيه؟ على الأعمال. فرض لما تشعر بده المفروض لما تبدأ تشعر بده تتحرك، تبدأ تكتشف ان انت محتاج تغير الزاد اللي انت بتاخده، ان انت الزاد اللي انت بتاخده الان مش كافي، المجالس الإيمانية الوعظية الصحبة الصالحة، اتصرف، انت محتاج علاج فوري، محتاج بقى زيارة مقابر، محتاج تروح طلع التدبر في الخلق، ايا كان انت محتاج انك انت تبحث عن علاج مباشر، ما ينفعش ان انت تتوقف. طيب للأسف استمر في حالة الوهن وما حصلش العلاج، ايه اللي بيحصل؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، بدأ يسوق من حالة الضعف، انه بدأ الصلوات تضيع منه وما يبكيش. حالة الوهن كان يضيع عليه الصلاة يقعد يعيط، ما يعرفش يحافظ على القرآن يقعد يبكي، لكن في حالة الضعف لا عادي، اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ بدأ يتخلى. في الاخر حالة الاستسلام، استكانوا، استسلم تماما وساب الطريق، احنا مش عايزين نوصل لده. يبقى احنا طبيعي ان احنا كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا نمر بمرحلة الوهن، لكن اوعى تسيب نفسك لمرحلة الضعف، اوعى تسيب نفسك لمرحلة الاستكانة. طيب قال ربنا سبحانه وتعالى، ايات كتير موجودة عندكم في القرآن في الصبر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصطبر لعبادته، مش واصبر، اصطبر. اصطبر دي فيها افتعال، فيها انك انت هتتكلف المشاق لتستمر في الطريق، ان انت هيقابلك حاجات محتاج تضغط على نفسك عشان تكمل. خدوا بالكم يا جماعة، اللي هيتعامل في الطريق الى الله بنفسيته، انا نفسيتي النهاردة حلوة، هحضر درس واحفظ قرآن او هشتغل او هدي درس او هعمل في الدعوة، نفسيتي مقريفة ومليش نفس، يبقى اذا نفسيتي مقريفة يبقى انا مش هكمل في الطريق، او مش طالبة معايا النهاردة حفظ القرآن، ده غالبا مش هكمل. انت المفروض تبقى عندك بفضل الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى القدرة انك تملك نفسك. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، سيدنا موسى في الاول يملك نفسه، يبقى انت تملك نفسك. يبقى اذا لازم يبقى عندك القدره ان انت مفيش حاجه اسمها اصلا مقريف بس مش طالبه معايا، دي ماشي لو حصلت مره خلاص، لكن ما ينفعش ده يبقى ديدنك، ان كل ما تبقى مقريف مش هحفظ قران، مش هقرا قران، مش هصلي قيام ليل النهارده. ليه مش هتصلي قيام ليل؟ مش حاسس، مش لازم تحس، اصلي ماليش نفس احضر اكمل السلسله اللي كنت بسمعها، مش لازم يبقى ليك نفس، لازم تتعلم مع نفسك انك انت تروض نفسك واصطبر لعباده. وقال ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما انزل اليه ولربك فاصبر، انك سيقابلك في هذا الطريق صعوبات، لابد ان تصبر لله سبحانه وتعالى. ايضا قال ربنا سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عشان تستطيع انك تصبر نفسك محتاج محتاج صحبة صالحة. طيب النقطة الثانية المهمة اللي احنا ذكرناها في الاول بس عايزة توضيح شوية، مسألة تنوع الزاد. يعني ايه تنوع الزاد؟ احنا معتقدين بما اننا الدروس بتاعة زمان اللي انا سمعتها عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، او سمعتها مثلا دروس وعظية اللي خلتني في الاول امشي في الطريق ده، انا ما عدتش محتاج وعظ، انا كبرت على كده. انا اصلا انت دلوقتي بتكلم واحد ملتزم بقاله 10 سنين، ده انت بتكلم واحد بيدي دروس اصلا. ايوه، ما طبيعي ان اي حد فينا معرض انه يسقط. قال ربنا سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، يعني كان عنده علم في الايات وانسلخ منها وترك الطريق. ما ينفعش انت تقول انا مش محتاج لزاد، لا انت محتاج لزاد، لكن الفكره ان يبقى عندك فقه. ما هو زادك؟ اياك ان تتوقف عن البناء، اياك ان تتوقف عن الغذاء، اياك. دي من الحاجات الاشكاليه الرهيبه اللي بتخلي الانسان ان هو يبدا يقول انا مش محتاج. انت ما بتحضرش دروس ليه يا عم؟ انا ايام حضرت دروس. انت ما بتسمعش دروس ليه؟ ما انا ايام سمعت. لا، انت هتفضل لغايه لما تموت محتاج، هتفضل لغايه لما تموت انت محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص القران اكتمل، اليوم اكملت لكم دينكم، وخلاص الناس بدات تدخل في دين لا افواج، شعر بقرب اجله، عارف ان ده نعيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان خلاص هو الوظيفه اكتمل الوحي والناس بدات تدخل في دين الله افواج. فانت من غير انقطاعك عن القران ده معناه انك انت خلاص هتموت. ازاي وهنا قلبك اللي هيموت؟ انت مش هتموت بقى، انت قلبك اللي هيموت. ازاي تبتعد عن الوحي؟ ازاي تبتعد عن الغذاء؟ انت زي ما قلنا محتاج الورد القران. خلصت القران ارجع تاني. طيب دي النقطه الاولانيه في مسائل لو احنا هنفكر في العلاج، انك انت لابد تحتاج الى غذاء وبناء. النقطه الثانيه في العلاج، يعني احنا لو هنقسم الدرس نصين، النص الاول احنا حاولنا نوصف المشكله، النص الثاني بنحاول نتكلم فيه علاج. اول حاجه قلناها في العلاج الاستمرار الغذائي والبناء. الحاجه الثانيه ان انت لازم تبقى عندك فهم. ايوه انا فاهم دلوقتي ان انا بدات اتعرض لازمه جديده، ازمه الشغل، ازمه الجواز، ازمه طبعا بقى تخش الجيش، يعني حسب الازمات اللي انت بتتعرض ليها. ان فتره الجامعه كان ليها نوع معين انواع الابتلاءات، فتره ما بعد الجامعه ليها نوع تاني خالص من ايه، من انواع الابتلاءات. فانت لازم يكون عندك الفقه، عندك الصحبه، تستشير ناس ماذا تفعل في هذه المرحله. لان انت بعض الناس او انت نفسك الاول هتأصل لك ان فتره الجامعه دي كانت حماسه شباب، وده ما الحياه مش هتكمل كده وخلاص، دي كانت فتره معينه وخلصت، دي كانت ايام جميله وراحت. لكن انت محتاج بقى ايه، دي كانت فترة الحماسة، فترة الشباب، انت دلوقتي محتاج فترة العقل بقى. لا الكلام ده غلط، انت محتاج اصلا في فترة الشباب توازن بين الحماسة والعقل، وفترة برضه بعد التخرج محتاج توازن ما بينها. الاشكالية الاكبر في النقطة دي ان انت نادرا انك تلاقي هذا الخطاب، خطاب انك لازم تضحي ولازم تبذل، وانك انت عشان تستمر في الطريق ده وتعض على تمسك بدينك وتعض على اصل شجرة، انت نادرا لما هتسمع هذا الخطاب. فاللي عايز يستمر محتاج ان هو يبقى عنده نوع من الذاتيه، البحث، انه يدور ويبحث وينقب في الدروس، يدور على صحبه صالحه، يدور على شيخ يروح له، يدور على حد يستشيره، يبحث عن اصحاب علو الهمه، ما يروحش انا اصلا، اروح اسال واحد همته ضعيفه ومتوقع ان هو، او انا شايف من حاله ان هو اختياراته معينه ما فيش فيها نوع من علو الهمه، متوقع ان هو يعلي لي همتي، هيقول لي يا ابني لا طبعا انت بتفكر فيه ده حماسه فارغه، وان مش لازم كذا. فانت عشان تحافظ على، يعني للاسف كتير من الناس بيبدا في حفظ القران، بيبدا في طلب العلم، بيخلص كتاب او كتابين في اي مستوى من مستويات العلوم الشرعيه سواء في الفقه او في العقيده او في غير ذلك، ويجي يتخرج يتوقف تماما. احنا ان شاء الله باذن الله قريبا نحاول اعمل درس باذن الله اسمه احنا كنا بدانا في سلسله اسمها اشكاليات، اتكلمنا عن اشكاليات اختيار الصغر واشكاليات البناء المعرفي، ان شاء الله لسه درسين في السلسله دي، اشكاليات طلب العلم، والدرس المهم إشكالية الجمع بين الدين والدنيا إن شاء الله، يعني بإذن الله يتعمل قريبا. مسألة إن أخطر الحاجات اللي بتخلي إنسان إن هو يتوقف في طريق الضغوطات الاقتصادية، خاصة مع الأزمة اللي كلنا بنمر بيها، إن دلوقتي أنا مش قادر أجمع. ده في فرق بين إن بنائك وغذائك وزادك وسارك في طريق يقل، لكن أنت من داخليا أنت حماسك زي ما هو. يعني انت طبيعي انك انت تمر في مرحله مثلا زي مثلا حتى ايام ما كنت في الجامعه، فتره الاجازه او فتره المذاكره فيها قليله، خلاص انت بتزود في بذلك للدين. فتره الامتحانات المفروض يعني بتذاكر ايام الامتحانات، فبالتالي بذلك للدين وطلبك للعلم او الدعوه او غير ذلك ده بيقل. فانت بتبقى مثلا بنسبه في الاجازه او في غير الامتحانات او في فتره عدم الانشغال ممكن ايه 70 30 70 دين، ممكن تنعكس، مفيش مشكله انك تمر مرحله مثلا 80% انشغال و20%، لكن كل ده في الظاهر منك، المفروض داخليا حماسك لا يفتر، تعلقك بالله سبحانه وتعالى لا يقل، ابتهالك ودعائك، لانك انت بتحتسب هذه الاعمال الدنيويه اصلا، محتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله التوفيق والسداد فيها، وبتلجا الى الله. ما ينفعش الحماس بتاعك يقل، ما ينفعش قضيه الدين ونصره الدين ونصره الدين في الارض ومعرفه الله واليقين في الله والقدره ربنا سبحانه وتعالى والدار الاخره والجنه والفردوس الاعلى وعذاب اهل النار والخوف من النفاق، ما ينفعش حاجه تخفت بداخلي. هذه المعاني لا يصح ابدا ان تخفت بداخلي. اسماء الله الحسنى وقدره ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هذه القضايا لا يصح ابدا ان تخفت بداخلك مهما كان وضعك، ايا كان انشغالك، مهما كنت، انت كنت حر، كنت اسير، كنت مشغول، متزوج، اعزب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وراجعوا تفسير الآية، انفروا خفافا وثقالا. الآية دي فيها ما يقرب من 10 أقوال، يعني ايه خفافا وثقالا؟ فقالوا هذه الآية لم تترك لأي أحد عذر، قالوا خفافا وثقالا مشغول أو فاضي، عنده أولاد أو ما عندوش أولاد، متزوج أو اعزب، كبير أو صغير، ضعيف أو قوي، كل الناس في مرحلة من المراحل اللي بيهجم فيها على الدين مطالبة بالنفير، نفير الحركة السريعة. انه ما يبقاش انسان تقيل، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم، ذلك التثاقل عكس النفير. فاذا كتير من الناس في منتصف الطريق بيقولوا لن نصبر على طعام الواحد، انا ما عدتش قادر ان يبقى غذائي هو مجرد الوحي، انا عايز تنوعات. لا انت محتاج انت لن تجد غير هذا الوحي، مهما هتقعد تدور يمين وشمال انت محتاج سمع، هو ده اللي خلاك تبدأ، وده اللي يخليك في منتصف الطريق، وده اللي يخليك تكمل في نهاية الطريق. يبقى اذا ابحث عمن يدفعك للامام مش عمن يخذلك. انت دلوقتي فترة التخرج او فترة الشغل، ودي اكبر يعني اكبر ملفين هيقابلوك في حياتك، الشغل والجواز. اللي ما بياخدش الملف ده بتوازن وبحكمة وبسرعة كويسة عربيته ايه بتتقلب وبيخبط. فلازم الاختيارات دي، اختيار ممكن يضاف اليها كمان السكن، يقعد فين، خاصة لو مثلا اضطر انه يسافر في مكان هيروح فين، يقعد فين، السكن، الزواج، الشغل. الحاجة دي لازم تبقى اختيارات مبنية على اختيارات شرعية. انا عارف ان بقى فيه صعوبة في الحاجات دي، بس زي ما قلنا في واحد بيختار، حتى لو اختار مثلا يسافر في مكان يعمل فيه مضطر، لكن بيصطحب دينه معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفر بدينه من الفتن، باقي المصاحبة دي اي بيصطحب دينه معه وهو يسافر، بيبحث عن مكان معين، بيسافر لهدف معين، مش باع القضية وراح يبني بقى طموح دنيوي ونسي المعاني الجميلة اللي عاشها وكفر بها كلها، وبيفضل عنده ضمير بيأنبه ويبقى نفسه ان هو يموت الحتة اللي فاضلة اللي كل شوية ايه تعمل له ألم نفسي دي. لا، فانت ما ينفعش في مرحلة ضغوطات معينة تنسى همومك. احيانا الابتلاءات بتعمل لك بعض الزلزلة في حياتك، لكن للأسف في بعض الناس الابتلاءات بتعمله زلزلة في الأصول، في الثوابت، انه يرجع مثلا واحد مثلا زي ما قلنا طلب علم، دعوة، عاش معاني جميلة فترة الجامعة، كان شغال في الدعوة الفردية، ناس كتير من صحابه التزموا، ناس كتير بعدوا على المعاصي، ناس كانت ملحدة راح كلمها فرجع التاني بفضل الله، فتخرج اتحط تحت ضغوطات اقتصادية معينة، ممكن يبدأ يقصر لان اللي انا كنت عايشه ده كان غلط. طب ما يعني ده خطر، اعترف بتقصيرك احسن، بلاش تقصر تشرع عن الوضع الجديد ده. وجود الاعتراف بالتقصير يخليك في يوم من الايام ترجع تاني كبوة معينة، فترة زمنية معينة، مش لازم تبقى كبوة. انشغال، سيدنا موسى قعد 10 سنين في مدين، خلاص كان مضطر معين لشغل معين، وكان بيفر من فرعون، مضطر لاحتياج معين ينقص هذه السنوات في مدين، ورجع وفضل الله هو اللي قد بني اسرائيل الخروج. فاذا فكرة انك انت تمر بأزمة معينة ما تقصلش ان دي النهاية او تكفر بما سبق، لا، خليها، حول ده الذات في الطريق، استغل الفترة دي في الدعاء والتضرع. سيدنا يوسف لبث في السجن 7 سنين، خرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كان في السجن يدعو إلى الله قبل السجن وأثناء السجن وبعد السجن بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ختام السورة بعد كل التقلبات اللي مر بها سيدنا يوسف يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي لا تتغير ولا تتبدل مع الظروف، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى خطورة المنطقة العمرية دي اللي بيمر فيها الإنسان بضغوطات إن ممكن تخليه يغير أفكار. فإحنا قلنا الأول من العلاج استمرار الغذاء والبناء، رقم 2 مسألة اوعى تغير أفكارك، وروح للناس اللي تأصل لك الأفكار الصح، ابحث عن الصحبة الصالحة الصديقة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هم قلة، نعم أنا عارف هم قلة ويظلوا قلة وهم قليل دائما، اللي مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة 11 ل 13 واحد، من وسط كل الجموع دي اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين كانوا قلة، اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانوا قلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العباس وسفيان نادوا عليهم يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، افتكروا اللي نزلت عليه وقرأ وسمع سورة البقرة اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا هذه البيعة، تذكروا هذه العهود الوثيق. انت محتاج ترجع تفتكر ايام زمان، ما تكفرش بيها، ما تقولش كانت حماسة شباب فارغة، لا ما كانتش حماسة شباب، ممكن يكون كان في بعض التطرف في بعض الافكار لكن حصل لها ضبط، مش حصل لها ازالة، مش حصل لها محو. ممكن كنت انت سخن في بعض الحاجات، في بعض العبادات في بداية التزامك، وحصل لك نوع من التوازن، مش نوع من الكفر بهذه الافكار ابدا. يعني القرآن حق ثابت وحي، ارجع وقرأ القرآن، شوف المعاني الاساسية للقرآن غلسها في الصحابة، راجعها تاني، شوف الصحابة عملوا ايه لغاية لما ماتوا، شوف ازاي لغاية اخر لحظة، اقرأ سبب نزول ولا تلقوا بيدكم الى التهلكة، ازاي ان كان الانصار كان القاء بيد الى التهلكة ان هم يتركوا الغزو، السبب في لما تيجي في هذه الآية، لما أظن الراوي أبو الدرداء أبو أيوب الأنصاري قال: نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتشر الإسلام وكثر ناصره والإسلام بدأ ينتشر في أماكن كتير وخلاص ناس دخلت في دين الله أفواجا، قال بعضنا بعضا لبعض سرا دون رسول الله، هلا أقمنا في أموالنا وأهلنا وأصلحنا، خلاص احنا بنجاهد من ساحة ما جه النبي صلى الله عليه وسلم، عاملين نجاهد بدر والأحد والأحزاب وخيبر وحنين، خلاص نرجع بقى، خلاص الدين ما عادش محتاج لنا، نرجع بقى نصلح بقى الايه اللي ما فقدناه من الأموال وغير ذلك، نصلح بقى. فنزل قول الله عز وجل: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: فكانت التهلكة، إيه هي التهلكة؟ الإقامة في الأموال والأولاد وترك الغزو. مع إن هو بمفهوم الأسباب، طب هو دي ما عادش محتاج لي، لا أنت اللي محتاج، مش مسألة دي مش محتاج لي. غير لو قسناها مسألة احتياج الدين، هي كل الثغور مفتوحة الآن أصلا، كل الثغور مفتوحة، اختار أي ثغر من الثغور، قرآن، السنة، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال خير، أي ثغر من ثغور الدين كله مفتوح في أي مكان في العالم. افتح خريطة العالم كله وشاور على أي مكان هتجد الدين محتاج فيه. أي، وأنا أعني بكلمة أي مكان، نعم أي مكان. أقول لي السعودية، أه حتى السعودية، هي الحرب العلمانية الرهيبة اللي بتحصل في السعودية دي عايزة ثبات هناك، عايزة ناس تنشر الدين والحق وتتعلم وتتأصل. افتح الخريطة شاور على أي مكان في العالم محتاج رجال. لذلك سيدنا عمر الخطاب قال: لو أن لي من هذه الحجرة رجال أمثال أبي عبيد. احنا عايزين رجال تشيل الدين، فلما يجي واحد يسيبك في نص الطريق بعد ما اتبنى واتعلم وحصل وفهم، ترك هذه النعمة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: بعض الأعمال بتلزم الإنسان بالشروع فيها. يعني إيه تلزم الإنسان بالشروع فيها؟ يعني في أعمال هي في أصلها نفل، يعني اعمال انت مش واجبة عليك، لكن لو شرعت فيها ومشيت فيها وبدات فيها تصبح واجبه. زي جهاد النفل، هو اصلا مش فرض عليك. جهاد الطلب اللي كتير من الناس بينكروه الان، جهاد طلب العدو ده نفل في بعض الاوقات، نفل يعني انت مخير تروح او لا. لو رحت فيه ما ينفعش تفر. وزي الحج، الحج الواحد حج الحج الفريضه وبعد كده بيحج نفل، ما ينفعش في نص الحج يقول ايه بما ان هو نفل انا مش هكمل، لا، واتموا الحج والعمرة لله، لازم تتمها. ففي بعض الاعمال بتلزم الانسان بشروع. قال: منها العلم، ده اختيار شيخ الاسلام، وان كان مساله فيها خلاف في اصلها، لكن ده اختيار شيخ الاسلام، ان في اعمال بتلزم الانسان بالشروع فيها. فانت بعد ما تعلمت وفهمت ودعوت الى الله وبصرك الله بما لم يبصر بغيرك، تترك ده وترجع على عقبك. ربنا يثبتنا جميعا يا رب، بسبب الضغوطات. الاضطرار معفو عنه. انا بقولش ان واحد يكون مضطر لاحتياج مادي معين ان هو ما يبحثش عن سد هذا الاحتياج، بالعكس، لكن انا اتكلم عن اللي بترك ده لانه مش قادر يكمل، مش عايز. انت محتاج تقوي وتبحث عن نقاط الضعف وتقويها، وتبحث عن شوف الاشكال جه منين، شوف وتحل برضو الأزمة، تفكر تحل الأزمة، أزمة اقتصادية، طب تتحل إزاي؟ ولازم تعرف إن اللي هيختار الطريق ده لازم يبذل ولازم يضحي. وهتكمل إزاي؟ أنت دلوقتي أنت مش عايز تفهم إن أنت عايز الفردوس، أنت بتبحث عن الفردوس الأعلى، أنت عايز مكان أعلى في الجنة، فأنت سلعة الله غالية، وإحنا عايزين نخش الفردوس، أو بتبحث حتى انك تستمر في الطريق. وفي اكثر من ايه في القران: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، هو انتوا كنتوا معتقدين ان طريق الجنه عامل ازاي؟ لما حصل لهم ابتلاء فتعجبوا وقالوا ان هذا، هو انتوا كنتوا متصورين طريق الجنه ازاي؟ هو انت كنت متصور طريق الجنه عامل ازاي؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يبقى اذا الإشكال اللي بيحصل في منتصف الطريق إن العزيمة بتخفت والدوافع بتقل، ويبدأ الإنسان يفقد الدوافع للاستمرار. كان عنده دوافع في البداية، بدأ الدوافع في منتصف الطريق بيفقدها مع وجود تجارب محبطة حواليه. كلنا شايفين الواقع دلوقتي خاصة في مصر، تجارب إسلامية حوالينا أصابها حالة من الفشل أو الانحراف عن الطريق، بدأت تنصرف خالص عن نصوص القضية وبدأت تتجه تعمل حاجات غريبة وتعمل، فأنت بتصيبك حالة من الـ اليأس والإحباط، تقول لك طب أنا هعمل إيه؟ لا ما تفكرش بالفكر ده، تفكر انك انت عبد لله سبحانه وتعالى. ومن اخطر طرق التفكير ايضا، ودي بتبقى رقم 3 في مساله العلاج، ان في خلل اصلا في التفكير ومحتاج يصلحه، ان هو عايز يربط، ركزوا معايا في النقطه دي، عايز يربط بين كل عمل بيعمله وبين التمكين بصوره مباشره. يقول لك دلوقتي احنا بنمر مرحله استضعاف، ايه لازمه ان انا احفظ قران ولا حافظ قران؟ هيفيد في ايه في التمكين ده؟ عايز بصوره هندسيه خط مستقيم ارسمه له واضح قدامه بين اي عمل بيعمله وبين التمكين، هيصب في التمكين بصوره مباشره. يعني عايزنا اقول له ان دراستك للفقه ده، فقه العبادات، هتؤدي، او فقه المعاملات، او طلب العلم، او الدعوه الى الله، او اي عمل صالح استمر فيه، ان ده هيؤدي الى التمكين عن طريق 1 2 3. او يقول لك انا مش همشي، وكلمنا في النقطه دي قبل كده في دروس سوره الاعراف، وكان في مقطع حتى اتقطع من الدرس اسمه ايه الحل، باين فكرته ان عايز صوره مرسومه من لحظه الكلام الان الى لحظه التمكين المرجو. لا، هو التمكين اصلا مش لازم يبقى غايه، هو وسيله. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفاهم. فالفكره انك تموت على الطريق، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. انك تموت على الطريق، انك انت مش لازم انك انت ترى النصر او ترى التمكين. فدي من اخطر طريقه التفكير اللي بتخلي انسان ما يكملش ويصيبه احباط. يقول لك طب ايه ولازمتها ايه؟ ولازمته ايه ان انا انت دلوقتي عملت تسخني وتقول لي استمر وكمل، انت عايزني اضحي زميلي حصل له في الدنيا سبق وعمل كذا، وزمايلي عملوا كذا، ودي رقم 4. ما تقارنش نفسك باهل الدنيا، انك ليك اختيارات وليك نجاحات تانية. يعني انت لما حد يقول لك انا سبقتك في الدنيا عملت كذا وكذا، طب ما انت سبقته في الدين. انا بقول لكش اترك الدنيا، يعني ما يعني انا ما لا اقصد ذلك، وحالي يدل على ذلك ان شاء الله. يعني انا ما بقولكش انا ما سبتش الدنيا عشان اقول لك سيب الدنيا، والا امرك بما لم افعل. لكن انا بقول لك ما ينفعش ان، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في درس اشكاليات الجامع بين الدين والدنيا. انا بقول اللي بقوله لك، ما ينفعش تخلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما ينفعش هو ده المحرك الرئيسي ليك في الحياه، دنيتك وفقط. اين دينك؟ فين ده؟ فين دين ربنا؟ احد الاسئله 3 في قبرك: ما دينك؟ كيف الخطاب الدين مضاف اليك انت، ما هو الدين الذي كنت تتدين به انت؟ هو الدين مش ما هو الدين، الدين الحق والاسلام، ما هو دينك انت؟ انت ايه دينك؟ فالخلل في التفكير زي ما قلنا، انه يقول لك ايه، ايه لازمته؟ إيه احنا شايفين في السعوديه بعض العلماء بيغير في الفتاوى عشان يرضي السلطان، وشايفين في مصر ناس عماله تغير وتعمل حاجات غريبه وبتعمل مراجعات وبتعمل حاجات غريبه، وشايفين في العالم الاسلامي، وشايفين استضعاف، وشايفين انا دوري، يعني انا بقى اللي هغير الواقع. هو اصلا حد قال لك انت مطلوب ان انت اللي تغير الواقع؟ اطلب مطلوب منك ان تكون عبد، مش مطلوب منك ان انت اللي تغير الواقع. هو مين قال ده المطلوب منك؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ستسال عن امكانياتك، ستسال عما في وسعك. انت جبت اخرك في البذل، جبت اخرك في التضحيه في الطريق ده، جبت اخرك خلاص. لكن كثره الشجب والندب والاحباط والياس وكل ده ما مش هيؤدي الا شيء، مش هيفيدنا بحاجه، وهيزودك احباط اصلا وياس، مش هيخليك تكمل في الطريق. فرقم 4، ان في خلل في التفكير ادى الى حاله الاحباط اللي موجوده دلوقتي. يقول لك انا هعيد بقى نفس التجارب الفاشله الموجوده. لا، هو ما يعني مين اللي قال لك انك انت مطالب تبقى كده؟ وبعدين لو انت اجتهدت وحصلت ادوات الاجتهاد الحقيقيه واخطات، انت ليك اجر. احنا بنعامل اله كريم، مش بتعامل معامله هندسيه. فالقضيه انك انت بس لا تحرف ولا تبدل. يعني ربنا قال: اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات لو حرفت او بدلت او ركنت. طيب، يعني احنا كده تقريبا دي النقاط الاساسيه اللي كنت عايز اتكلم فيها. مساله خطوره الوهن والضعف اللي يصيبنا في الطريق، وان احنا محتاجين نبقى على بصيره وعلى بينه من هذا المرض، ما نتعاملش معاه بصوره. يعني واحد برده كان بيقول لي ايه، طب هو الوهن ده يعني طبيعي يعني فيروح لوحده؟ لا يا اخي، يعني يروح لوحده؟ لا، هو مش هيروح لوحده. يعني كلمة طبيعي ان كتير من الناس بيصيبهم الوهن في الطريق، لو انت تقصد بكلمة طبيعي، ده بيحصل. يعني كتير من الناس بيصيبوا بالوهن في منتصف الطريق، يعني مرحلة التخرج من الجامعة أو مرحلة بعد 3 4 5 6 سنين التزام بيصيبك حالة من الفتور ده. كلمة طبيعي إنه بيحصل كتير، بيحصل كتير، لكن كلمة طبيعي بمعنى إن أنا أتعامل معاه بلا مبالاة وإنه هيروح لوحده، لا، لازم تحط حلول جذرية، لازم تبحث وتنقب. أنت كنت بتسمع مستوى معين من الدروس، محتاج تعلى في مستوى أعلى، كنت بتسمع مستوى معين من الطرح، كنت بتقرأ لكتاب معينين، محتاج تعلى ترتقي، محتاج تنتقل من الغذاء البسيط للغذاء المركب، زي ما الطفل كده انتقل من الغذاء البسيط اللبن، بعد كده كبر بقى بياكل فراخ ولحمة ورز، وبدأ بياكل غذاء معقد مركب بيحتوي على نفس الأساسيات بس في حالة من التركيب. فكذلك محتاج تسمع طرح بيركب النصوص على بعضها وبيطلع لك بطرح معين، محتاج تقرأ. ما ينفعش احنا في الزمن اللي احنا فيه في الانفتاح المعرفي ده تكون ما بتقرأش، تكون ما بتسمعش، ما ينفعش. حالة الانفتاح الرهيب اللي احنا بنعيشها دي ما يكونش فيه انك انت ليك زادك من القراءة او من السماع. النت دلوقتي بفضل الله فعلا مليء حاجات كتير جدا، لكن للأسف هو اللي عشان يستفيد من النت محتاج حاجتين، محتاج منهجية وذاتية، حد يوجهه ويبقى عنده القدرة على توليد دوافع الاستمرار، انك انت تولد ده. انا هكمل، اصل واحد يسمع اول درسين من السلسله ويهبط مش قادر اكمل. وجود بقى الصحبه الصالحه، استذكار، يعني زي ما كان الشيخ دكتور راغب السرجاني كان له درس جميل على مساله صلاه الفجر، ازاي دايما تخلي دوافع الحفاظ على صلاه الفجر حيه جواك. تكتب بقى ورقه، تكتب الاحاديث، حد يفكرك ازاي فكره توليد الدوافع اللي تخليك تستمر على الحفاظ على صلاه الفجر. فبالتالي كده ازاي الدوافع اللي تخليك تحافظ على طلب العلم، الدوافع اللي تخليك تستمر. وطبعا كل ده له اسباب كتير، ورد القران، دروس، الصحبه الصالحه، مجموعه من الاسباب. الصادق حتى لو فقد كل هذه الاسباب ربنا بيبعت له اللي يخليك. اصحاب الكهف ما كانش عندهم اي حاجه، لا موجه ولا وسائل ولا دروس يحضروا ولا اي حاجه، لكن هم قالوا ايه؟ ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشد. فاتاهم الله الرحمه واتاهم الله الرشد، رحمهم الله عز وجل من الطغيان اللي كان موجود واتاهم الرشد خلاهم يوصلوا للحق. فنكثر من هذا الدعاء، ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اسال الله جل ان يثبتنا وان يستعملنا لنصره هذا الدين والا يستبدلنا ابدا، وان يوفقنا للعمل لدينه، وان يرزقنا شهاده في سبيله، وان يرزقنا العمل بكتابه سبحانه وتعالى، وان يجعلنا جميعا من اهل القران الذين هم اهل خاصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.